أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. حياكم الله أعزائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على منطق التهذيب للتفتازاني. وصل بنا الكلام إخواني إلى تعريف المصنف للنظر، حيث قال في تمام عبارته: ويقتسمان، يعني التصور والتصديق، بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى عند هذا التعريف للنظر، ونرى أن البحث يدور حول أربع جهات في هذه العبارة. الجهة الأولى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أو المبحث الأول الذي نتحدث فيه، هو طرح إشكالين على المصنف في قوله الاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، حاصل الإشكال الأول الذي ورد على الماتن، أنه لدينا لفظ الاكتساب، قال والاكتساب بالنظر وهو إلى آخر العبارة. الاكتساب إخواني يعني تحصيل العلوم عن طريق الفكر والنظر، اكتساب العلم. وبالتالي نفس الاكتساب متضمن للنظر، لأن الاكتساب من دون نظر لا يحصل. أنت كيف تكسب العلوم من دون نظر؟ وبالتالي أشكلوا على المصنف أنه أنت إذا قلت الاكتساب لوحده يكفي، يكفي، ليش قلت بعد الاكتساب بالنظر؟ خو الاكتساب هو متضمن للنظر، الاكتساب متضمن للنظر، بدليل أنه المحشي قبل هذا عرف الاكتساب بالنظر، قال هو الحصول مع النظر. الاكتساب نفسه، نفس الاكتساب عرفه بأنه الحصول مع النظر أو الحصول بالنظر، هذا بيناه في الدرسين السابقين. الاكتساب عرفه المحشي أنه الحصول بالنظر، فإذا صار هو الحصول بالنظر وتحصيل العلوم بالنظر، بالتالي شكو تجيب وياه أيضا مفردة أخرى جار ومجرور آخر اللي هو بالنظر، ما يحتاج لهذا، خصوصا أنه أنت ادعيت أن كتابك اسمه تهذيب المنطق، وادعيت أنك تريد تبين مطالب المنطق بأقصر وأخصر عبارة، بالتالي قولك بالنظر هذا لغو وحشو زائد لا معنى له. وبعبارة أخرى، مجيئك بقولك بالنظر، هاي بالنظر لما جبتها، قلت الاكتساب بالنظر، هاي بالنظر لما جبتها، هذا تحصيلا للمعنى الحاصل، صار تحصيل الحاصل ما إلى معنى، يعني تحصيل الحاصل لا معنى، والمعنى حاصل بعد، المعنى حاصل. أنت من قلت الاكتساب، الاكتساب هو الحصول زائدا النظر، الاكتساب حصول مع النظر أو حصول بالنظر لا بدونه، ماكو اكتساب يحصل بدون نظر. ثم تأتي وتقول بالنظر، هذا تحصيل للحاصل، تحصيل لما هو حاصل مع النظر، بالنظر تحصيل لما هو حاصل مع النظر، بالتالي ماكو حاجة تعيد كلمة بالنظر. الجواب شنو إخواني؟ الجواب وجهين في الجواب على هذا الإشكال. الوجه الأول إخواني أن المقصود بالتعريف في قوله وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول هذا تعريف للنظر، فكأن العبارة هالشكل. إذا تلاحظون إخواني العبارة كأنها هالشكل، أن التصور والتصديق يقتسمان إلى الضرورة والاكتساب بالنظر، والنظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. جيد. القيد اللي جابه اللي هو الجار والمجرور، ليش جابه؟ جابه لأنه الطلبة والمحصلين يعني المعهود عندهم أن النظر، التفتوا، النظر هو عبارة عن ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فلو أن المصنف قال الاكتساب هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، كان الطلبة يتصورون أنه يعرف الاكتساب، يعرف الاكتساب. الاكتساب شنو هو؟ الحصول مع النظر، يعني حصول زائد نظر، يعني الاكتساب مركب من جزئين الحصول والنظر، والتعريف تعريف للنظر فقط. فيلزم منه إشكال إخواني. الإشكال شنو؟ أنه إذا قال الاكتساب ما جاب كلمة النظر، إذا قال الاكتساب وهو تحصيل ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، صار هذا تعريف إلمن؟ تعريف للاكتساب لا للنظر فقط، يعني تعريف للمركب لا لجزء المركب. التفتوا لي، تعريف للمركب لا لجزء المركب، بينما احنا نريد نعرف النظر، ما نريد نعرف الاكتساب اللي هو جزئين احدهما الحصول والاخر النظر، حصول مع النظر. احنا نريد نعرف النظر، والمعهود عند الطلبة ان هذا التعريف تعريف للنظر لا للاكتساب، يعني لا يعني للجزء لا للمركب لا للكل. فشلون يسوي حتى يطلع من هاي المشكلة ويحافظ على ما هو معهود ومتداول عند أهل العلم؟ قال الاكتساب بالنظر، وهو يعني والنظر هو، واستمر في التعريف. إذن حتى لا يشوش على الطلبة، حتى لا يوقع الطلبة في توهم أن هذا التعريف اللي كانوا معهود عندهم في أذهانهم أنه تعريف للنظر، التفتازاني يرى أنه تعريف لا للنظر وإنما للاكتساب، يعني للحصول زائدا النظر لا أنه فقط للنظر، حتى لا يدخل ببالهم هكذا تشويش ويتصورون أن المصنف يذهب إلى غير ما هو معهود عندهم. جاء بكلمة بالنظر أو بالجار والمجرور بهذا القيد، حتى لا يتوهم واحد أن هذا التعريف هو للاكتساب وليس للنظر، وبالتالي يوقع بما هو خلاف المعهود عنده. الطالب يقع في تصور وتوهم أن هذا التعريف تعريف جديد للاكتساب وليس تعريفا للنظر، والحال أنه كان باني على أنه هذا تعريف للنظر، فيتشوش فكر الطالب. هذا جواب أول ووجه أول في الجواب. الوجه الثاني إخواني أن المصنف لو قايل الاكتساب وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، احنا قلنا الاكتساب مركب من الحصول مع النظر، فإذا قال وهو وأراد به النظر، هذا يلزم منه عود الضمير على جزء المركب. الاكتساب مركب من أمرين، من الحصول ومن النظر. فإذا أنت تقول لي الاكتساب وهو حصول أو عفوا ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، يلزم من ذلك أنك عودت الضمير على جزء معنى الاكتساب، على جزء معنى الاكتساب. أضرب مثال تتضح عندك الفكرة. أنت من تقول لي اشتريت دار وتريد توصف لي حديقة الدار، أكيد اللي يشتري دار إخواني يشتري دار كاملة، الدار كاملة تنباع هي وحديقتها كمتعارف، كشيء متعارف متعاهد عند الناس. فأكيد أنت من قلت لي اشتريت بيت فلان معناه اشتريت الدار والحديقة اللي موجودة بيها اللي هي من توابعها تعتبر. فإذا أردت أن تصف لي الحديقة ما يصير تقول لي اشتريت الدار وكانت سعتها مثلا 30 متر وكلها ثيل وبيها مزروع ورد وما أعرف شنو. هذه الأوصاف المين؟ هاي للحديقة مو للدار، هاي للحديقة مو للدار. فما يصير توصف لي جزء الدار اللي هو الحديقة من دون ما تكرره، فتقول لي مثلا اشتريت دار فلان بحديقتها وهي كلها ثيل ومزروعة كذا. السان افتهمت أنه هذا اللي جاي توصفه هو شنو؟ الحديقة، في قولك بحديقتها. أما تحذف قولك بحديقتها وتقول لي اشتريت الدار وكانت المساحة 30 سنتيم ومزروعة ثيل وورد وما أعرف شنو، وانت قاصد مو الدار، قاصد الحديقة اللي موجودة بالدار، هذا ما يصح هيجي. وبعبارة علمية أخرى، لا يجوز عود الضمير على جزء المعنى، لا يجوز عود الضمير على جزء المعنى، يعتبر قبيح. والرجل التفتازاني من علماء البلاغة، فعرف أنه من قال الاكتساب احتيج معه إلى شنو؟ احتيج معه إلى تكرار لفظ بالنظر، لأنه اللفظ الأول مذكور ضمنا في مفردة الاكتساب، واللفظ الثاني مذكور صريحا، ذكره صريحا حتى يعرفه، حتى يعرف النظر. ولا ما يصير يعود الضمير على جزء المعنى، ما يصير يعود الضمير على جزء المعنى المتضمن له لفظ الاكتساب، لأن لفظ الاكتساب يتضمن الحصول زائدا النظر. فما يصير تعود الضمير على شنو؟ على جزء المعنى المذكور. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني الذي طرح على المصنف هو أنه لما عرف النظر بقوله وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هنالك من فهم، التفتوا، من فهم أن مراد المصنف بقوله وهو ملاحظة المعقول أراد بالضمير الاكتساب بالنظر، هاي كلها أرادها بالضمير. يعني صار مراد المصنف أن الاكتساب هو ملاحظة، الاكتساب بالنظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فالبعض قال هذا الضمير ما يعود على جزء المعنى وإنما يعود على كل المعنى. الاكتساب بالنظر هو شنو؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. فجعل التعريف تعريف للكل لا لجزئه اللي هو النظر، وبالتالي يلزم إشكال. إخواني يلزم إشكال، لأن هذا أنتوا قد تقروا في بعض الكتب اللي شرحت الحاشية. أنا ليش أنبه إلى هذا الإشكال؟ الإشكال هو في الواقع إخواني بالدقة مو على المصنف وارد، وإنما وارد على من شرح عبارة المصنف بهذا الشرح، وأوهم بعض الطلبة أن المراد بكلام المصنف هو شنو؟ مراده بالتعريف بالضمير، وهو مراده به الاكتساب بالنظر، كله يريد يعرف الاكتساب بالنظر، لا أنه يريد يعرف النظر فقط. ما احنا قلنا التعريف هذا للنظر فقط مو للاكتساب، وإنما للنظر اللي هو جزء الاكتساب في مقابل الجزء الثاني اللي هو الحصول. زين، فإذا قلنا أن الضمير يعود للكل يعني للاكتساب، الاكتساب إخواني ما متوقف على النظر، الاكتساب قد يحصل بالنظر وقد يحصل بغير النظر، قد يحصل بالنظر وقد يحصل بغير النظر. مثلا الإلهام، الحدث، يعني الحدث، الارتباط بعلم آخر مثلا، الوحي مثلا، هذه كلها طرق لتحصيل المعلوم، لتحصيل المعلوم، للوصول إلى المعلومات، لاكتشاف المجهولات، يحصل من خلالها الكشف عن شيء كان مجهول فيصبح معلوم. فأنت إذا تقول لي هذا التعريف للاكتساب، بالتالي أنت كأنما تريد تحصر الاكتساب فقط في ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. يعني راح تخرج لي الإلهام والحدث وتخرج لي الوحي وكثير من الطرق التي يمكن أن يحصل من خلالها العلم بالمجهول. الاكتساب جنس ويحصل بعدة طرق، يعني عدة فصول إلى، شلون الحيوان عدة فصول إلى، ناطق وناهق وزائر وغيرها. زين، هنا أيضا نفس الشيء، الاكتساب جنس وله فصول، من فصوله أنه مع النظر، من فصوله أنه مع الإلهام، من فصوله أنه مع الحدث، من فصوله أنه مع الوحي، وهكذا. فأنت إذا تقول لي الاكتساب مراد المصنف بالضمير هو الاكتساب، راح يرد إشكال على المصنف أنه كيف تحصر. هذا شوفوا هو الإشكال على الشارح، لكن لو تمسكنا بهذا المعنى يرد الإشكال على المصنف حينئذ، أنه كيف تعرف الاكتساب بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. لا، الاكتساب مو دائما ملاحظة المعقول، يعني لا يتوقف دائما على النظر، لا يتوقف دائما على النظر، بل ممكن أن يحصل الاكتساب ويتم الحصول من دون نظر، كما في الحدث والإلهام والوحي وغيرها. إذن متى فهمنا عبارة المصنف بهذا الفهم، وأن الضمير في قوله وهو أن هذا الضمير يعود على الاكتساب، حينئذ يلزم هذا الإشكال الثاني، وبالتالي لازم نطرح الاكتساب ونقول هذا تعريف للنظر لا تعريف للاكتساب بالنظر، وإلا ورد الإشكال على نفس المصنف. إذا تمسكنا بذلك يرد إشكال على المصنف، والحال أنه هي شبهة اشتبه بها بعض الشراح لعبارة المصنف. هذا فيما يتعلق بالبحث، المبحث الأول والجهة الأولى التي تبحث في المقام في قول الماتن والاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. المبحث الثاني والجهة الثانية أو الجهة الثانية التي تبحث هنا في بيان حقيقة النظر. ما هو النظر؟ الحقيقة إخواني هنالك جملة من التعريفات طرحت للنظر. أنا أذكر أهم 4 تعريفات للنظر، لأنه راح نحتاج لهن بالكلام. المحشي يشير إلى هذه التعريفات ولو بنحو الإشارة والإجمال. التعريف الأول هذا اللي ذكره المصنف، النظر هو شنو؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. بيانه يجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى مفصلا. التعريف الثاني، ولاحظوا الدقة، التعريف الثاني تقريبا نفس هذا التعريف، لكن بدل كلمة المعقول عرفه بالمعلوم، ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. هذا التعريف اختلافه بسيط جدا، وهو شنو؟ أن الماتن قال النظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، بينما التعريف الثاني قال لا، ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، مو ملاحظة المعقول. طبعا ذاك التعريف، هذا التعريف الثاني يعني اللي ما اختار المصنف، أقدم من تعريف المصنف، بمعنى أن المصنف عدل من مفردة المعلوم إلى مفردة المعقول، وبالتالي نحتاج أن نعرف السر والسبب اللي خلاه يعدل من مفردة المعلوم إلى مفردة المعقول. المحشي ملا عبد الله راح يذكر 3 أسباب جعلت المصنف يعدل من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. فبدلا من أن يقول النظر هو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، قال النظر هو ملاحظة المعقول للمعلوم، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. إذن التعريف الثاني إخواني هو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، وقد عدل عنه المصنف. التعريف الثالث هذا للقطب الرازي. اكتفتوا لي. عرف النظر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول، وسيأتي ما في هذا التعريف من إشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف ليس فقط لقطب الدين الرازي، بل هو مشهور المتأخرين، مع ذلك عدل عنه المصنف ولم يختر هذا التعريف. والتعريف الرابع اللي هو الابن سينا، وكذلك لمشهور المتقدمين، عليه مشهور المتقدمين من العلماء، هو أن النظر هو عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. إذن الحاصل لدينا أربع تعاريف للنظر، أقراهن حتى نركز عليهن يا حبذا، إذا تدونوهن يمكم. التعريف الأول تعريف المصنف، النظر ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هذا موجود عندكم. الثاني اللي هو لبعض المتقدمين على تفتازاني، وهو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، وراح يعدل عنا المصنف، عدل عنا المصنف إلى إبدال المعلوم بالمعقول. ويجي يعني ليش عدل؟ لأنه ثلاث أسباب خلته يعدل، هذا نذكرهم بالتفصيل إن شاء الله. وعندنا التعريف الثالث ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول، وهذا تعريف مشهور المتأخرين وعليه قطب القطب الرازي. والتعريف الرابع حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. المراد بالمبادئ إخواني يعني المعلومات الحاضرة عندك، اللي هي كليات اللي عندك بذهنك، زين، الأمور الكلية الحاصلة عند العقل يعني، وفي العقل مو الجزئية. ويجي يعني ليش مو الجزئية؟ فتتحرك من المطالب يعني من المجهول. أنتم أخذتوا بعد في منطق المظفر أن الفكر هو عبارة عن شنو؟ أن النفس أولا تواجه المشكل وتعرف نوع المشكل، بعد ذلك تبدأ تتحرك منين؟ من المجهول إلى المعلومات الحاضرة في الذهن، هاي حركة أولى. ثم حركة ثانية داخل هاي المعلومات حتى تعرف نوع المشكل والحل مالته، ثم تتحرك من هاي المعلومات اللي عبرنا عنها المبادئ إلى المجهول فتحله. المجهول هو المطلوب، المطالب، إنزين. إذن حركة، هذا التعريف الرابع يقول حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب، كأنه سواهن حركتين، حركة الذهاب من المجهول إلى المعلومات، وحركة رجوع من المعلومات إلى المجهول. أما بالنسبة إلى التعريف الثاني وعدول المصنف عنه من ملاحظة المعلوم إلى أن جعله ملاحظة المعقول، هذا نأخره باعتبار الترتيب لأنه هذا بمبحث طويل. خلينا نجي إلى التعريفين الثالث والرابع. ليش المصنف ضربهن عرض الجدار مع أنه الثالث مشهور المتأخرين والرابع مشهور المتقدمين؟ يعني بالحالتين المصنف عدل عن تعريف المشهور للنظر، إن كان مشهور المتقدمين أو مشهور المتأخرين. الصراحة إخواني التعريفين، تعريف مشهور القدماء أو مشهور المتأخرين، يرد عليهن إشكال، والإشكال قوي جدا صراحة إخواني، وهو أن مشهور المتأخرين قالوا النظر عبارة عن ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول. هذا شنو معناه إخواني؟ هذا معناه أن الفكر اللي هو عبارة عن ترتيب الأمور المعلومة هذا يحصل منين؟ يحصل من الانتقال الثاني اللي هو من المبادئ إلى المطالب. احنا مو قلنا عندنا انتقالين، انتقال من الـ 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 المطالب إلى المبادئ، وانتقال من المبادئ إلى المطالب. جيد. فالنظر عندهم، النظر عندهم مو الانتقالات، لا الانتقال الأول ولا الانتقال الثاني. يعني أنت واجهت مشكل وعرفت نوع المشكل، تروح من المشكل وين؟ قبل إلى المعلومات الحاضرة في ذهنك، قبل لا تعرفها طبعا، بس تواجه المشكل، تذهب من 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 المشكل إلى المعلومات الحاضرة في ذهنك، يعني من المطالب إلى المبادئ. هاي حركة أولى. ثم حركة ثانية داخل المطالب، عفوا داخل المبادئ، اللي هي شنو؟ ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول. الفكر عندهم، عندهم هاي الحركة الوسطى. هاي الحركة الوسطى، ترتيب الأمور، هذا الفكر عندهم. فإذا رتبت معلوماتك وتحركت من هاي المعلومات إلى المجهول، فكشفت عنه هاي الحركة الثانية. يقولون الحركة الأولى والحركة الثانية ذا النهيجي، احنا نريد الحركة الوسطى، الحركة اللي داخل الذهن. هذه هي الفكر، هذه هي الفكر. نفس ترتيب معلوماتك اللي موجودة في ذهنك، نفس ترتيب المعلومات، هذا هو الفكر. وإلا الانتقال الأول من المطلب إلى المبادئ، والانتقال الأخير من من المبادئ إلى المطلب أو المطالب، هذا مو فكر، هذني مقدمات للفكر أو لوازم للفكر سميه. أما الفكر أكو حركة بالنص تصير بين الانتقالين. يعني أنت تجي من المشكل للذهن، تتحرك داخل الذهن. هسه هاي جيتك من المشكل للذهن، هاي حركة، حركة أولى. الحركة الثانية تصير داخل الذهن. الحركة الثالثة تصير شنو؟ من الذهن، يعني من معلوماتك اللي عندك، إلى حل المشكلة، تحل المشكل، تذهب إلى المشكل، إلى المطالب، من المبادئ إلى المطالب. قالوا إحنا ما نقول مثل ما قالوا المتقدمين. المتقدمين قالوا الحركتين هي الفكر، من المبادئ، من المطالب إلى المبادئ، هاي حركة أولى، ومن المبادئ إلى المطالب حركة ثانية، قالوا هو هذا الفكر. قالوا لهم لا، هذن أصلا لوازم الفكر. قالوا الفكر لعدوين، قالوا الفكر أكو حركة ثالثة أنتوا جاي تغفلون بها، بين الانتقالين، بين الحركتين أكو حركة ثالثة. أنت إجيت من المشكل للذهن ورجعت من الذهن للمشكل، خب بالذهن شنو سويت أنت؟ لازم أكو شيء سويته، هذا هو الفكر. ما بين جيتك وروحتك أكو شيء، هذا الشيء هو الفكر. دورانك في المعلومات الحاضرة عندك بحيث من خلالها توصلت إلى حل المشكل فحليته، هذا دورانك في ذهنك، هذا هو الفكر. على التعريفين ذني الآن احنا واضحات عندنا التعريفان، ليش ركضت رأسا إلى تعريف المتأخرين وما تحدثت عن تعريف المتقدمين؟ لأن تعريف المتقدمين واضح إخواني، حركة الذهن من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، بس حركتين روحة وجاية، هذا فكر عندهم. المتأخرين شنو قالوا؟ قالوا لا هذا ولا ذاك، مو ذن الحركتين، ذا أصلا ذن الحركتين أجنبيات عن الفكر، ذن لوازم للفكر، من لوازم الفكر. الفكر أكو حركة ثالثة داخل الذهن تصير بين الروحة والجية، أكو حركة ثالثة. الآن على كلا التقديرين، إن كان تعريف مشهور المتأخرين أو مشهور المتقدمين، يرد إشكال. ما هو الإشكال؟ التفتوا إخواني إلى هذا الإشكال. الإشكال يقول أن تعريف الإنسان، تعريف الإنسان تارة يكون بالجنس والفصل، وهذا حد تام، وأخرى يكون بالفصل وحده، فتقول الإنسان ناطق، الإنسان ناطق. وتارة ثالثة يكون تعريفا بالخاصة وحدها، فتقول الإنسان ضاحك، وهذا تعريف صحيح عند المتأخرين. تستطيع أن تعرف الإنسان بالخاصة لو لا تستطيع؟ تستطيع، مثل ما تعرف بالحد التام والحد الناقص، أيضا تستطيع أن تعرف بالرسم التام والرسم الناقص. حد تام حد ناقص تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بالحد التام. الإنسان ناطق، هذا تعريف بالحد الناقص، وكلاهما صحيح. كذلك عندما تأتي إلى الرسم التام والرسم الناقص، الإنسان حيوان ضاحك، هذا تعريف بالحد التام بالرسم التام. الإنسان ضاحك، هذا تعريف بالرسم الناقص، وكلاهما صحيحان عند المتأخرين. متأخري المناطق عفوا يرون أن التعريف بالرسم التام بالرسم الناقص، أصلا الرسم التام بالله متفق عليه، لكن الرسم الناقص عندهم صحيح، صحيح ممكن. وهنا يأتي الإشكال، أيها المتقدمون، مشهور المتقدمين، قلت أن عملية الفكر هي عبارة، النظر والفكر وعملية التفكير هي عبارة عن الانتقال من المطالب إلى المبادئ. المبادئ جمع، أقله في المنطق اثنين، أقله في المنطق اثنين، هسه في النحو ثلاثة، في المنطق اثنين. زين، من نجي إلى، وكذلك أنتم أيها المتأخرون عرفتم الفكر بأنه شنو؟ ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. أمور معلومة هم جمع، هم جمع، وأقل الجمع بالمنطق اثنين. زين، إحنا من نجي للفصل نلقى واحد ناطق، ومن نجي للخاصة الضاحك أيضا نلقى واحد مفرد، مو جمع، لا جمع منطقي ولا جمع نحو. يعني هسه على الأقل منطقي هم ما جاي يصير، ما لازم نحوي، على الأقل منطقي ما جاي يصير. فكيف عرفتم الفكر؟ أنت من سألتني شنو الإنسان وأنا واجهت المشكل، انتقلت لقيت معلومة تنطبق عليه، معلومة واحدة وهي الناطق، قلت لك الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك، وين هالمعلومات اللي أنا رحت درت بيها؟ أنا معلومة واحدة استطاعت أن أجيب بها. وبعبارة أخرى، المتقدمين قالوا المبادئ، والمبادئ جمع، والحال عندنا مبدأ واحد هنا، الناطق الضاحك، هذا مبدأ واحد مفرد مو جمع، فيصير تعريفكم غير شامل إليه. وانتو المتأخرين، مشهور المتأخرين، قلتوا أن الفكر هو ترتيب أمور معلومة، والآن ما عندنا أمور معلومة، عندنا أمر واحد معلوم، ناطق ضاحك، هذا واحد. فيلزم من تعريفكم، يلزم من تعريفكم للفكر خروج التعريف بالحد الناقص وبالرسم الناقص، خروج عن عملية الفكر. مع أنه فكر ويجوز بهن شنو؟ يجوز بهن التعريف. فهذا إشكال بصياغة علمية، تعريفكم للفكر غير جامع لأفراد الفكر، لأنه طلع عندنا التعريف بالفصل لوحده لم يصدق عليه تعريفكم، والتعريف بالخاصة لوحدها أيضا لم يصدق عليها تعريفكم، وبالتالي هذا غير جامع، تعريف غير جامع لأفراد الفكر، وإحنا نريد تعريف جامع. واضح الإشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى. هسه البعض حاول يرد الإشكال، قال يابا الناطق الضاحك هذه شي يعبرون عنها بالأصول، وحتى في المنطق شي يعبرون عنها؟ مشتقات، مشتق اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق، لأنه الضاحك من ضحكة، من الضحك، والناطق من النطق، نطق، إن كان النطق هو الكلام أو عملية التفكير. زين، أو القوة اللي يفكر بها الإنسان الناطقية. وبالتالي بما أنه مشتق، المشتق ثبت أنه مركب من ذات وحدث. اسم الفاعل على من يدل؟ يدل على الحدث وفاعل الحدث، حدث وفاعل الحدث. فالناطق معناه ذات ثبت لها النطق، والضاحك ذات ثبت لها الضحك. فإذا كان مركب من اثنين فحينئذ التعريف بالفصل أو التعريف بالخاصة فقط، بالفصل لوحده أو بالخاصة لوحده، يصدق عليهما. التفتوا، يصدق عليهما على تعريف المتأخرين للفكير، يصدق عليهما ترتيب أمور معلومة، لأن الناطق ليس أمرا واحدا حتى يلزم الإشكال، بل الناطق هو ذات مع حدث، يعني أمرين، وبالتالي تحقق فيه الجمع المنطقي. وكذلك قول مشهور المتقدمين أن الفكر هو الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. المبادئ تنطبق على الناطق وتنطبق على الضاحك، لأن الناطق والضاحك ليس شيئا واحدا، بل الناطق هو ذات ثبت لها النطق، يعني ذات وحدث، والضاحك أيضا ذات وحدث، يعني شيئين شيئين. فيصدق عليهن الجمع المنطقي وينحل الإشكال. هكذا أجيب إخواني على هذا الإشكال. ولكن إخواني، وأنا ليش أريد أوصل إلى النتيجة؟ أريد نشوف هذا الآن من صار إشكال وأجيب عنه. انتهت يعني الجواب حل المشكلة؟ لو المشكلة مستمرة، لا مستمرة إخوان، لأنه ردوا أصحاب الإشكال وقالوا جوابكم هذا لا نرتضيه. ليش لا نرتضيه؟ لأن لحاظ الذات والحدث ذات وحدث، هذا تأخذوه بعلم الأصول ما يخالف، تأخذوه بعلم النحو ما يخالف، أما يعني هذا من لحاظات النحويين لا من لحاظات المناطقة، ليس من لحاظات المناطقة. الناطق في نظر المنطقي مفرد، لا أنه ذات ثبت لها الحدث. وأجيبه، التفتوا لي بارك الله فيكم حتى نوصل نعرف ليش المصنف ترك هاي التعاريف، تركها لأنه هاي الإشكالات به. يعني لو محلول الإشكال المصنف ما يعدل، بس من شاف الإشكالات كثيرة وبعضها مستحكم اختار تعريف جديد. أجيب عن ذلك بأنه يابه، صحيح هذا من لحاظات النحويين وغير ملحوظ عند المناطق، لكن إحنا عندما نعرف، التفتوا إلى الجواب، عندما نعرف الإنسان بأنه ناطق يعني بالفصل وحده، أو بأنه ضاحك يعني بالخاصة وحدها، العرف، المخاطب، المقابل، السامع يفهم المقصود بواسطة القرينة. يعني عندما نعرف له الإنسان بأنه ناطق، العرف تلقائيا يفهم أننا نريد أن نقول بأنه حيوان ناطق. وبعبارة أخرى، كأنه بين الناطق والحيوانية أكو ملازمة، بين الضاحك والحيوانية أكو ملازمة. بقرينة الملازمة العرف يفهم أنه نقصد الحيوان الناطق. احنا نقول له، هو يقول شنو الإنسان؟ يقول له ناطق، بس هو يفهم أنه جاي نقول له حيوان الناطق، لأن الناطق ما يصدق إلا على الحيوان، والضاحك لا يصدق إلا على الحيوان في نوع من أنواعه. هكذا رد أصحاب هذا التعريفين، ذن التعريفين. الإشكال الأخير اللي استقر عليهم أنه القرينة شنو جابها بالنص؟ شنو علاقة القرينة بالموضوع؟ القرائن خارجة عن التعاريف. أنت عندما تعرف شيئا القرائن خارجة عن تعريفه، لأنك عندما تعرف إما بذاتيات الشيء أو تعرف بما هي خاصة الشيء. والقرائن لا هذا ولا ذاك، لا من ذاتيات الشيء ولا من خاصة الشيء، وإنما لوازم. لوازم واللوازم خارجة عن الذات، عن الذات والذاتيات. شوفوا، من لوازم التعريف، ها، من لوازم التعريف، القرينة من لوازم التعريف، لا من لوازم المعرف ولا من لوازم المعرف. فشنو جاب القرائن بالنص؟ بالتالي استقر الإشكال، استقر على المتقدمين، استقر على المتأخرين. لاحظوا، المصنف حينما رأى هكذا إشكالات على تعريف المتقدمين وعلى تعريف المتأخرين وشاملة للتعريفين، اضطر أن يعدل إلى تعريف جديد، حيث عرفه، يعني عرف النظر بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. هسه ليش ما قال ملاحظة المعلوم؟ يعني ليش ما اختار التعريف الثاني؟ ذن التعريفين الثالث والرابع عن ضربا عرض الجدار، عندنا بعد بهن كلام لكن الوقت بعد ما يسمح. ليش عدل للتعريف الثاني، عفوا التعريف الجديد، عدل عن الثاني إلى الجديد؟ هذا سيأتي بيانه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.